11 ضحى في هذه طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لكم أنكم خالد عبد الله، نشرة خبرية مفصلة. والبداية مع العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يقول أن الكيان الصهيوني لن يصمد ساعة واحدة دون دعم واشنطن. سرايا القدس تعلن استهداف عدة مواقع لجنود الاحتلال الصهيوني وإيقاع خسائر في صفوفه. وشهدان أحدهما طفل وعشرة إصابات بعدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على جنين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان خلال لقائه رئيس وزراء تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في جنيف أنه بدون دعم الولايات المتحدة لا يستطيع الكيان الصهيوني مواصلة الحرب ولو لساعة واحدة. وأضاف أمين عبد اللهيان أن الكيان الإسرائيلي يواصل عمليات القتل واسعة النطاق والحصار الكامل لغزة وتصعيد جرائمه في الضفة الغربية، مؤكدا أنه يتعين على الدول الإسلامية دعم الشعب الفلسطيني بكل ما أوتيت من قوة. بدوره عبر ميقاتي عن ارتياحه لهذا اللقاء ووصف قضية غزة بأنها القضية الأولى للمنطقة والعالم. وأجرى عبد اللهيان مشاورات مع نظرائه في الكويت وإندونيسيا واليابان والفاتيكان حول أهم القضايا الراهنة، إضافة إلى لقائه مع بعض المسؤولين الدوليين على هامش اجتماع المنتدى العالمي للاجئين المنعقد حاليا في جنيف. للمزيد بشأن مجريات المنتدى العالمي للاجئين في جنيف تابعوا هذا التقرير.
أكبر تجمع دولي في العالم حول اللاجئين تحتضنه العاصمة السويسرية جنيف بنسخته الثانية من أجل العمل على تعزيز الشراكة والمبادرات الجديدة من خلال الجمع بين كافة الجهات الفاعلة الرئيسية المكونة من اللاجئين والدول والمدن والسلطات المحلية وغيرها من المؤسسات للوقوف حول القيم والأهداف والمشاريع المشتركة التي من شأنها أن تؤدي إلى تعظيم جهود جميع الأطراف المعنية لإحداث تغيير ملموس في حياة اللاجئين.
حاولنا في هذا اللقاء الاهتمام بوضع اللاجئين، واغتنمنا الفرصة وطرحنا موضوع غزة وموجة النازحين الجديدة نتيجة الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهيوني في غزة، ونؤكد إن هذه الجرائم في فلسطين ستؤثر على كل العالم لسنوات عديدة.
مساعا تبذلها الدول المشاركة للعمل معا من أجل تغيير الطريقة التي يستجيب بها العالم لأوضاع اللاجئين، ويركز هذا العمل على أهداف عدة أهمها تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة، تعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، توسيع نطاق الوصول إلى حلول البلدان الثالثة، دعم الظروف في البلدان الأصلية من أجل العودة بأمان وكرامة. ويعتبر هذا المنتدى العالمي للاجئين بمثابة المكان الذي يتم فيه تحويل هذه الالتزامات إلى أفعال ملموسة. ومن خلال الجمع بين صناع القرار وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك اللاجئون، فإن المنتدى يعكس القناعة بأن الحلول الدائمة يجب أن تشمل الجميع في داخل المجتمع، حيث إن لكل شخص دورا يلعبه لتغيير حياة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم. المنتدى العالمي للاجئين يعقد اجتماعا في جنيف وآمال معلقة على نتائجه لتحقق للاجئين وعودا تضمن لهم العيش الكريم وتساهم في استقرارهم.
اليوم 69 من العدوان الصهيوني على غزة، تواصل قوات الاحتلال شن غارات على مختلف محافظات القطاع في ظل توغل بري في عدة محاور، ومواجهات مع المقاومة الفلسطينية كان أشدها في الشجاعية وخان يونس أسفرت عن خسائر جسيمة في قدرات العدو وجنوده. وحسب مصادر فلسطينية فإن قوات الاحتلال شنت 16 مجزرة في كافة مناطق قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، مضيفة ارتفاع حصيلة العدوان منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 18,620 شهيدا ونحو 50,600 مصاب. أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة باستشهاد صحفية فلسطينية جراء قصف طيران الاحتلال منزلها في المناطق الشمالية من محافظة خان يونس. وقال المكتب إنه باستشهاد الصحفية يرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 87 منذ بدء الحرب على القطاع، مضيفة أن الاحتلال استهدف بالمدفعية المناطق الشمالية والوسطى من محافظة خان يونس جنوب القطاع. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف عدة مواقع لجنود الاحتلال وإيقاع خسائر في صفوفه. وفي بيان لها أفادت سرايا بقصف موقع فج العسكري برشقة صاروخية وقصف التحشيدات العسكرية للاحتلال في منطقة جحر الديك ونتساريم بوابل من قذاف الهاون من عيار الثقيل، إضافة إلى قصف تجمعات لجنود الاحتلال في محيط منطقة المحطة ومحيط المطاحن شمال خان يونس بقذائف الهاون، فيما اشتبك المجاهدون مع وحدات صهيونية راجلة بمنطقة الشجاعية وحي الزيتون شرق غزة، واستهدفوا 5 آليات عسكرية في مخيم جبالية ومنطقة التوام شمال القطاع. استشهد طفل وشاب وأصيب 10 آخرون فجر اليوم في قصف طائرات الاحتلال المسير الحي الشرقي في جنين، مع تواصل عدوان إسرائيلي على المدينة ومخيمها وسط تصد واشتباكات بطولية من المقاومة. وقالت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا أن شهيدين وخمسة مصابين وصلوا إلى المستشفى بينهم مصاب بجروح خطيرة، بينما قالت مصادر في مستشفى الرازي أن 5 إصابات بينها 2 ووصفت بالخطيرة وصلت إلى المستشفى. وأكدت المصادر المحلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 300 مواطن من جنين مخيمها وقادتهم لمواقعها العسكرية وأخضعتهم للتحقيق والاستجواب. واستشهد أمس 7 مواطنين فلسطينيين، أحدهم طفل بعدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها. أعلن المرصد للأمور المتوسطية لحقوق الإنسان توثيق إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في محافظات قطاع غزة لدفن شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 من أكتوبر تشرين الأول الماضي. ووفقا للمرصد فقد لجأ المواطنون في القطاع لإنشاء مقابر جماعية عشوائية في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والملاعب الرياضية، فيما تم توثيق أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية. كما أكد المرصد أن جيش الاحتلال حول ملاجئ الإيواء إلى مراكز عسكرية وإعدامات ميدانية في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة. هذا واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بمقتل أحد جنوده برتبة رقيب أول وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة، وبذلك وصل عدد قتل الاحتلال من الجنود منذ 7 من أكتوبر إلى 445 بحسب اعترافاته، من بينهم 82 جنديا من لواء جولاني أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يقول أن الكيان الصهيوني لن يصمد ساعة واحدة دون دعم واشنطن. سرايا القدس تعلن استهداف عدة مواقع جنود الاحتلال الصهيوني وإيقاع خسائر في صفوفه. وشهدان أحدهما طفل وعشرة إصابات بعدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على جنين. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة تزداد شموخا محور حديثنا. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. رغم دخول حرب غزة شهرها الثالث وتضاعف وتيرة مجازر جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين المدنيين العزل وقفز أعداد الضحايا على نحو فلكي مرعب، فإن طريق الاحتلال إلى تحقيق نصر بات مسدودا، ولن يستطيع قادة العدو مواصلة حربهم كما يعلنون، ولا يستطيعون الاقتراب خطوة من بلوغ الأهداف المعلنة في محو حماس وخلعها واستعادة أسراهم لدى المقاومة بالقوة المسلحة، رغم الدعم العسكري اللانهائي أو اللامتناهي من واشنطن والمشاركة الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية والغربية المعلنة المباشرة في التخطيط والتنفيذ الميداني للعمليات. وستنتهي حروب الاحتلال إلى خيبة سريعة كاملة الأوصاف. وما هزم الاحتلال للمرة الألف بعد المئة هو عقيدة قتال المقاومين في غزة وإبداعاتهم المذهلة في عمليات تدمير آليات العدو العسكرية وإرسال أكبر عدد من جنوده وضباطه إلى الجحيم. ولا تزال المقاومة حاضرة بقوتها في الاشتباكات اليومية الضارية، وقد زادت ضراوتها مع نقل العدو لثقل قواته إلى خان يونس، حيث انتقلت من الدفاع المرن في مدينة غزة إلى التصدي المباشر في خان يونس وما حولها، وهو ما بدا في ارتفاع معدلات الخسائر البشرية في صفوف جنود العدو وضباطه الكبار بالذات، بما اضطر العدو إلى الاعتراف بسقوط عشرات من قوات النخبة، يضاف إليهم كل يوم وكل ساعة في استنزاف متصل لطاقة العدو البشرية. ورغم أن الاحتلال شن أكثر من 10,000 غارة جوية على غزة ويلقي 1,000 طن من المتفجرات فوق غزة كل يوم، ويواصل القصف من البر والبحر استهلك فيه ملايين القنابل العادية ومئات الآلاف من القنابل الأمريكية التي يفوق بعضها زنة 2,000 رطل تستخدمها الطائرات الأمريكية لدك المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، لكنها لم تصب واحدة منها شيئا من مدن الأنفاق حتى الآن. وتعترف دوائر العدو العسكرية بتفوق المقاومة في المعلومات والقتال والمعرفة بالأرض. وبما أن يصيب جيش الاحتلال بحالة من الذعر المتفاقم، فهم يواجهون رجالا لا يهابون الموت بل يطلبون الشهادة كأغلى الأماني، كما أن الفظائع كلها أو كلها لم تدفع أهل غزة للاستسلام والهروب وقبول التهجير إلى خارج وطنهم، فوق دعمهم المعنوي المرئي لحركات المقاومة التي لم تلن إرادتها ولا تراجعت ثقتها. فالمقاومة تكسب الحرب عسكريا ومعنويا، وتضيف حضورا غير مسبوق لقضية الحق الفلسطيني، وتنتصر لشعبها الصابر.
اغضب في ذا الأقصى البس أدفان انزل صلي بالأقصى رمايم ذان واروحنا فينا لسان البس أدفان انزل صلي بالأقصى الأقصى وما تنسى. قوموا يا إخوان على عادي حتى يخسى. قوموا يا إخوان على عادي حتى يخسى. يا رسول الله نحن حراس المسرى. نرقص لله نحن في ساعات العسرى.
نعم، الأخبار تواصلة عن خسائر الاحتلال، نقلا عن كتائب القسام إيقاع كتيبة مشاة في قطاع غزة في كمين محكم، والإجهاز على كل جنود الكتيبة من 20 شخصا، 20 عسكريا بين قتيل وجريح، أيضا إيقاع عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح غرب معسكر جباليا في الكمين يوم الثلاثاء، أيضا استهداف قوة صهيونية راجلة في مبنى قرب بركة أبو راشد بالقنابل اليدوية وإطلاق النار عليها ومقتل 15 جنديا منهم. ومعنا أبو العباس مستمعنا الكريم في هذا اللقاء. نعم عبد العباس، نعم الأخ عبد العباس حياك الله من العراق، أهلا بك.
من العراق.
نعم أهلا بك أخ عبد العباس.
محمد صديقي القديم الأستاذ الفاضل،
حياك الله أخي،
المبدع في تقديم برامجه. وفي البداية لا بد لي أن أشكرك وأشكر إذاعتكم والعاملين معكم في مناصرتكم الدائمة القديمة المتواصلة لقضية فلسطين، فبارك الله فيكم.
حياكم الله.
ولي السرور أن سمعت صوتك بعد غياب طويل مع التواصل من التواصل معكم.
الله يسلمك، يسرنا كثيرا ونتشرف أخي.
الله يسلمك.
الله يخليك.
يحفظك ربي ويعزك إن شاء الله، الله ولا يحرمنا من وجودك ووجود الأخيار من ذلك. الحقيقة أسلكت قدمنا في مقدمتك بهذا الإنجاز للمقاومة، وكما تفضلتم بعنوان برنامجكم المقاومة تزداد شموخا، نعم هي شامخة وشموخها إن شاء الله بزياد وطريقها على الحق. وخلاصة تضحياتها إن شاء الله مكلل بالنصر.
آمين.
حسب الدقة في التحليل من محللين لهم باع ولهم الاختصاص، والسنة الإلهية حاشا لله أن يترك مجموعة من عباده يعرضوا لهكذا انتهاك. وقد خبرنا في التاريخ أن الدم دائما ينتصر في السيف. وهنا تسمح لي في نقطة مهمة، بعض الناس يسمون غزة كربلاء العصر، والمسألة لا نقول نتأسى بكربلاء، لأن كربلاء لا يوم كيومك يا أبي عبد الله الحسين، والحسين عليه السلام لا يقاس لأحد، ولكن هو تأسي وتواصل على الطريق.
نعم.
والفاجعة هي نفس المجرمون، هم نفس المجرمون، ولكن نقول من ثمرات طوفان الأقصى رغم ما نعانيه من ألم، يعني من الصعب أن نقول نواسي ونعزى، نقول الله يعينهم ويعطيهم الصبر. نعم. ويكلل تضحياتهم بالنصر إن شاء الله، الله يساعدهم ويكون بعونهم.
اللهم
هذا عزيز. الذي يجب أن نقوله لهم، يعني الكلمة نواسي ونعادي ما تنفع، يعني ما تجيب نتيجة. أستاذ محمد، من ثمرات الانتصار لطوفان النقاط كثيرة أطرح بعضها أمامك وأمام المستمعين الأكارم. أولا القضية الفلسطينية كانت مغيبة وأصبحت كما تكون في طي النسيان، والخطوة البطولية للمقاومين الأبطال في طوفان الأقصى حققت كثير من الأبعاد الإيجابية لقضية فلسطين وأهلها، منها الشعوب العالمية فضلا عن الشعوب الإسلامية المحكومة بحكم عميل للصهاينة. يعني الشعوب الإسلامية عرفت قضية فلسطين وتنادي بأحقيتها، وهذه مسألة لم تحدث، يعني هكذا مظاهرات حاشدة في أمريكا عدو الشعوب، وفي ألمانيا، وفي كندا، وفي خضرا عن دول إسلامية، لكن الدول العربية بعمالة حكامها مقموعون، يعني ناس ما يقدرون يسوون. وهذا القمع ومنع الشعوب من أن تعبر عن رأيها بمناصرة قضية ستكون له تداعيات على الحكام، ستهز كراسيهم ويرمون من كراسيهم من عروشهم. هذه المسألة. المسألة الأخرى، لطالما اتهموا إيران بأنها على مؤامرة مع صهاينة وأمريكا، وهذا الذي تنادي فيه إيران مسألة يعني تواطئ لتغييب عقول الشعوب للاستقطاب بالعقول. هذه المسألة أيضا الآن ظهرت على أرض الواقع. ولطالما أيضا اتهموا الشيعة بأنهم فرس ومجوس، ونحن لا أن كرامكم عند الله أتقاكم، لا نفرق بين قومية وأخرى، هذا ديننا.
أحسنت.
دين الشيعة. يعني دائما اتهموا الشيعة بأنهم صنع صهيوني، وهذا الذي يقومه ومقاومه هو يعني زيف الحقائق. الآن بربه نسألهم، هذا الذين يقولون القول، من هو الذي ناصر المقاومين الفلسطينيين؟ نحن حينما ننظر إلى شاشة التلفزة رغم افتخارنا واعتزازنا بالانتصار،
بارك الله
لكن
فيك.
لكن هاي نعم أستاذ أستاذ أكمل لك الفكرة أستاذ محمد.
نعم باختصار لو سمحت.
بثواني.
نعم
يعني نعم الآن كانوا يتمون الشيعة، الآن هم مناصر القضية الفلسطينية الشيعة، لأن يعني الشيعة هم أتباع الإسلام المحمدي بقيادة إيران، العراق، المقاومة في لبنان، اليمن. من الذي ناصرهم؟ من الذي قدم واجب الأخلاقي؟
أكيد أخ عبد العباس العدو يحاول أن يلعب على الوتر الطائفي من أجل تفكيك هذه اللحمة وهذا التضامن غير المسبوق الذي يشهده اليوم الصف الإسلامي خلف القضية الفلسطينية. شكرا جزيلا لك.
الله يسلمك. شكرا جزيلا.
عفوا ربي. بارك الله فيك. شكرا للأخ عبد العباس من العراق.
حبيبي الله يسلمك
ويعزك.
الله
يحفظك. السلام على أبناء أمتنا، والسلام على المجاهدين الشجعان في المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
امروز همه دنیای اسلام باید قضیه فلسطین را قضیه خود بدانند. این کلید رمزآلودی است که درهای فرج را به روی امت اسلامی می گشاید.
كل ميناء كل مطار كل الاوكار لن اسلم هل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
فإن أضعتم فلسطينا فعيشكم طول الحياة مضاضات وآلام، مضاضات وآلام، مضاضات وآلام.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، المقاومة تزداد شموخا، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرض المقاومة. ونتابع معنا التطورات في غزة. الرئاسة الفلسطينية في تصريحات نتنياهو عن الاستعداد لمواجهة محتملة مع أمن السلطة الفلسطينية بالضفة تعبر عن نوايا مبيتة وقرار لإشعال الضفة. للمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا في هذا اللقاء، نرحب بالأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. سيد ربيع حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بداية سيد ربيع، يعني كيف تتابع التطورات في القطاع، خاصة التطورات الميدانية على صعيد المواجهة بين المقاومة والاحتلال؟
طبعا المواجهة في قطاع غزة هناك تعقيد إعلامي عليها، ولعل المشاهد التي ينشرها الإعلام العسكري التابع لكتائب القسطاني تشير إلى تفوق مستكار البري للمقاومين. فيوميا نسمع باصطياد المدرعات والدبابات بالإضافة إلى اصطياد الجنود، وبالتالي نصب الكمائن والأدخاخ للعدو يشير إلى أن المعركة البرية هي معركة استنزاف للعدو، وهي معركة إفشال مخططاته للسيطرة على الأرض، وبالتالي تنفيذ المشروع السياسي الذي تنادي به واشنطن، ألا وهو أن يكون قطاع غزة خال من المقاومة وخال من أي نتيجة قد تمكن محور المقاومة في المرحلة المقبلة أن يكون له فنجرا حادا وفعالا في ضرب الكيان الصهيوني في العمق دون كلفة. وبالتالي المعارك التي تجري اليوم في قطاع غزة هي معارك سوف يكون لها تداعياتها وتأثيراتها في المرحلة المقبلة، هي الواقع الذي يحكم أيضا في قطاع غزة سوف يكون له تأثيراته السلبية على المشهد السياسي العام في الكيان الصهيوني. وبالتالي فشل الكيان الصهيوني في هذه العملية يؤجله الساسة في تل أبيب وواشنطن إلى مرحلة قد يهربون به إلى الأمام ويشنون أو يوسعون رقعة الاشتباك مع محور المقاومة في المرحلة المقبلة.
طيب، الاحتلال يعني يدعي كثيرا تحقيق إنجازات، كشف أنفاق، طبعا كثير من هذه الأنفاق تتحول إلى مصائد وكمائن يعني يقتل فيها جنود الاحتلال أو يعني توقع بهم أضرار كبيرة. كيف تنظرون إلى إعلام الاحتلال يعني هذا وهذه الادعاءات والمزاعم؟ للأسف هناك من يصدق.
هنا يمكننا القول أو الإشارة إلى مسألة مهمة. إذا ما كان هناك نجاحا صهيونيا في العملية البرية وهناك نجاحا صهيونيا مفترض في كشف الأنفاق الاستراتيجية للمقاومة في قطاع غزة، إذن لماذا تطلق الصواريخ حتى اليوم وصواريخ معتبرة وصواريخ نوعية جديدة تطلق من شمال قطاع إلى عمق الكيان الصهيوني؟ هل استطاع الكيان الصهيوني أن يضرب هذه الصواريخ بشكل جدي؟ هل استطاع الكيان الصهيوني أن يقبض على مخازن الصواريخ في شمال القطاع؟ كيف له أن يبرر مقولته بأنه استطاع أن يدمر أنفاق كثيرة ومهمة في قطاع غزة ولا زالت الصواريخ تطلق على العمق الصهيوني من شمال القطاع حتى؟ إضافة إلى ذلك، إذا ما كان هناك نجاحا صهيونيا مفترض كما يدعي رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، إذن لماذا لم تحررون حتى اليوم معتقلا واحدا من هؤلاء الذين أسروا في عملية طوفان الأقصى المباركة؟ إذن هذا الادعاء لا يشكل شيء جدي، ولكن يشكل نوعا ما كذبا على الجبهة الداخلية الاستيطانية الصهيونية، وهو يحاول أن يبرر فشله البري والجوي أمام الرأي العام الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة. من هذا المنطلق أعتقد أن كل ما يقوله الصهيوني حول نجاح العملية العسكرية خاصته هو ذر الرماد في العيون أمام الصديق وأمام العدو، وبالتالي نحن كخصم لهذا الكيان الصهيوني نفهم تماما أن الفشل والمأزق الذي يعاني منه الكيان الصهيوني يدفعه لهذه الادعاءات الزائفة.
طيب، كيف تنظرون إلى يعني التضامن والدعم الذي تبديه جبهات المقاومة الأخرى للشعب الفلسطيني في غزة، للمقاومة الفلسطينية في غزة، جبهة لبنان، اليمن، العراق، حتى سوريا أيضا يعني بشكل أو بآخر هي تعتبر من الجبهات الداعمة للشعب الفلسطيني؟ كيف تنظرون إلى يعني هذا المحور المتشكل اليوم في هذه المواجهة؟
يعني هذه المسألة هي مسألة خطيرة جدا، ويمكننا توصيفها بالنجاح الواضح والبارز لرؤية المقاومة، لخطاب المقاومة، لفكر المقاوم. الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ العام 1979 ومنذ توقيع معاهدة كامب ديفيد حاولت أن تفصل الساحات عن الساحة الفلسطينية. ولعل ما استطاع الوصول إليه هذا الأمريكي هو تسمية الصراع العربي الإسرائيلي بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أي تقديم المشهد، تقديم الحالة، تقديم الواقع. فنحن اليوم لا نشهد معركة فلسطينية إسرائيلية ولا نشهد معركة عربية إسرائيلية، بل نحن نشهد معركة إسلامية صهيونية.
نعم.
إسلامية ضد الإكبار، إسلامية ضد الهيمنة. ولعل الرؤى الأيديولوجية التي تتمتع بها فصائل المقاومة المشتبكة مع العدو الصهيوني، إذا ما أشرنا إلى حركة حماس إسلامية، حركة الجهاد إسلامية، حزب الله إسلامي، حركة أنصار الله إسلامية، الجمهورية الإسلامية في إيران إسلامية، الحشد الشعبي إسلامي، لا يوجد هناك توصيف أدق إلا إذا كان هناك شيء يكون بالحسبان، بحيث نستطيع توصيف هذا المشهد بأنه صراع إسلامي مستضعف ضد الغربي المستكبر. هذه هي الحالة اليوم. وبالتالي استطاع محور المقاومة أن يعيد البوصلة إلى الوراء، إلى عمق التاريخ، عمق التاريخ الإسلامي الذي تقضى لكل مشاريع الهيمنة والاستكبار عبر التاريخ. وهنا نقول أن فشل أمريكا بعد كامب ديفيد، بعد أوسلو، بعد وادي عربة، استطاع هذا المحور أن يعيد تسمية الصراع الحقيقي بالصراع الإسلامي ضد الاستقرار، إن كان صهيونيا وإن كان أمريكيا وإن كان غير ذلك. هذه هي الحالة اليوم. لقد فشلت كل ما أتت به أمريكا، وكل ما وصلت إليه أمريكا، وكل ما فعلته أمريكا بالمنطقة على أن يبقى الصراع فلسطيني إسرائيلي أو إرهابي كما يدعمه إسرائيلي.
نعم. طيب سيد ربيع، يعني سؤال أخير، نريد أن نخرج بنتيجة. برأيكم الأوضاع إلى أين الآن؟ يعني الحديث عن إرسال إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي سفينة ساعر 6 الحربية إلى البحر الأحمر، ربما ردا على تحركات اليمنيين، وهناك يعني على ما يبدو تصعيد. برأيكم الأوضاع بأي اتجاه تسير في المنطقة كلها؟ لو باختصار لو سمحتم.
إذا ذهبنا إلى الفرضيات، نذهب إلى فرضيتين متواضيتين. إما أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وبالتالي نجاح المقاومة ومحور المقاومة بالانتصار الساحق على العدو الصهيوني، وبالتالي سوف يكون له تداعيات وتأثيرات على الساحات الإقليمية، وخاصة في لبنان مثلاً، في الضفة الغربية المحتلة، وفي العراق سوف يكون هناك سقوط لكل آليات ومشاريع وشخصيات السفارات الأمريكية الموجودة على هذه الجغرافيا. الفرضية الأخرى أيضا، إذا ما كان هناك تطورا في العمليات العسكرية، استهداف الجبهة اليمنية من قبل العدو الصهيوني والأمريكي، استهداف أعمق للجبهة اللبنانية، اشتباك أكبر، سوف يؤدي هذا إلى حرب شاملة يستطيع من خلالها محور المقاومة أن يجعل من أمريكا قوة فاشلة آفلة خارجة من المنطقة بالقوة وبغير القوة. وبالتالي كل الدروب كما يقول المثل اللبناني، كل الدروب تودي للطاحون. والطاحون هو النصر، نصر فصائل هذه المقاومة ونصر محور المقاومة من طهران حتى شرق المتوسط.
شكرا لك الأستاذ ربيع غصن، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
ولا يملك أحد في هذا العالم لا ملك ولا أمير ولا رئيس ولا زعيم ولا شيخ ولا سيد ولا دولة ولا حكومة ولا منظمة أن تتخلى أو أن تتنازل عن حبة رمل واحدة من تراب فلسطين أو عن قطرة من مائها. نريد أن نقول لكل عدو ولكل صديق، نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم، لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين. قولوا رافضة، قولوا إرهابيين، قولوا مجرمين، قولوا ما شئتم، واقتلونا تحت كل حجر ومدر وفي كل جبهة وعلى باب كل حسينية ومسجد. نحن شيعة علي بن أبي طالب، لن نترك فلسطين.
القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: الأطفال هم مخزن أهداف الكيان الصهيوني الأساسي. هذا طبعا ضمن المؤتمر الصحفي الذي يقيمه القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الأستاذ أسامة حمدان من بيروت. أحبتنا الكرام، ونكتفي بهذا القدر من التغطية للتطورات في قطاع غزة. القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس: بات لزاما على الغرب إعلان براءته من هذا الكيان بعد كل هذا الإجرام والدموية، من العار على الغرب أن يبقى داعما لهذا الكيان. كان قد حمل هذا العار الغرب منذ أن أنشأ هذا الكيان في قلب العالم الإسلامي، لكن تضاعف هذا العار عليه، واليوم الشعوب الأوروبية والشعوب الغربية في الولايات المتحدة وفي الدول الغربية كلها وعت وعرفت حقيقة هذا الكيان المزور والمسخ، ولم تعد تنطلي عليها الرواية الغربية والصهيونية لتأسيس دويلة الاحتلال. عرفوا أن الحق هو لفلسطين، وأن الحق هو للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية. في أمان الله.
لا إله إلا الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة السيد سامي خضرة. موضوع المحاضرة: حق الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. حديثنا حول الصلاة. الصلاة تحتمل معنيين. أول ما يتبادر إلى الذهن عندما نقول فلان يصلي، فلان لا يصلي، فلان يجب عليه أن يصلي، فلان تارك للصلاة، يتبادر إلى الذهن الصلوات الخمس اليومية. إذن المتبادر هو الصلوات الخمس اليومية. طبعا هي تحتمل أكثر من معنى إذا أردنا أن نشمل، وبالدقة تشمل صلوات لا تحصى. ليش لا تحصى؟ لأنه نحن في عنا صلوات، خلينا نقول أنه صلوات مرتبطة بالزمان والمكان والحال والمناسبة إلى آخره. مثل شو يعني الصلوات بالزمان؟ مثل شو صلاة صلاة الجمعة مرتبطة بزمان، صلاة ليلة القدر مرتبطة بزمان، مستحب ليلة كذا 15 هذا بزمان، مرتبط بمكان، مثلا مسجد الكوفة أو مقام إبراهيم، في صلوات عند مقام إبراهيم ما في الواحد يصليها ببير العبد، ما في يصليها. طيب في عنا صلاة مرتبطة بعرفات، بالحال إذا واحد عنده حاجة، إذا عنده خيرة، لا زمان ولا مكان ولا شيء، بس عنده خيرة في مناسبة معينة مرتبطة مثلا إذا افترضنا. طبعا نحن كل حديثنا يفترض أن يدور حول الصلوات الخمس اليومية. ليه؟ لأن خطورة الصلوات الخمس اليومية أنها واجبة، وأنها هي الفيصل بين الإيمان والكفر. إذا الصلوات الخمس اليومية هي الفيصل بين الإيمان والكفر. يعني في بعض الروايات تتحدث أنه من لا يصلي الصلوات اليومية يعتبر كافرا. هلأ طبعا إذا حد عنده سؤال يعتبر كافر نقيم عليه الحد، لا نقيم هذا الشيء ثاني، أو لا تزوجوه أو لا تآكلوه. نحن في هذه الأيام في تهاون كبير، يعني واحد ما بيصلي الصلوات اليومية بنمزح معه ومننكت ومنجيب له هدية ومنعزمه عند كريمينو، أنا شو فيها؟ ما بيصلي وخلصنا. لا، هذا شيء خطير جدا طبعا، ما بيصلي الصلوات الخمس اليومية. باللغة الروائية الصلوات الخمس اليومية، الخمس اليومية اللي هي فريضة، يعبر عنها بأنها عمود الدين. نحن نعرف أن الخيمة لا تقوم إلا بعمود، عمود الدين، أو يعبر عنها بأنها معراج المؤمن. مش في البعض بيفسروا بيقولوا شو معنات الصلوات؟ بيقولوا شو الصلوات؟ الصلوات هي صلة بين العبد وربه، هي صلة بين العبد وربه. في رواية تتحدث عن الصلوات اليومية بتقول هي وجه دينكم. أكثر شيء يعرف المسلم أو اللي بيأسلموا أو اللي بيشوفوا الإسلام أو كذا، أكثر شيء بيلفت النظر هي الصلوات اليومية، خاصة صلوات الجماعة. يعني غير المسلمين يعجبون، بيطلعوا يشوفوا شو هذا، يعني بيوقفوا، بيوقف إمام وهم بيوقفوا وراه، بعدين بيركع هو، بيركعوا كلهم، فمشهد طبعا مؤثر ومهم. الأحاديث حول الصلوات اليومية تكاد لا تحصى. الصلاة بعد ما خلصنا هلأ المقدمة، ما في شك أن الصلاة لها آداب، يعني إذا كان بها الأهمية والخطورة وليس بين الإسلام والكفر إلا ترك الصلاة و و و و عندنا بعض الروايات بتقول أنه تكفي لأخذ شهادة عدالته. بعض الفقهاء بيقولوا إذا عرف عن فلان أنه يصلي الصلوات اليومية يحافظ عليها، بقول بزيادة ما عادش بدي أعرف شيء ثاني. يعني يكفي أن نقول أن هذا رجل عادل من باب حسن الظن، حسن الظاهر كاشف تعبدي. حسن الظاهر، نحن نرى إنسانا يدخل إلى الصف وقت الصلاة بقوم بصلي، يلتزم بأحكام الله، خلص يكفي هذا. نقول إن شاء الله هذا من أهل الصلاح والخير. ما في شك إن هناك آداب كثيرة للصلاة لا نستطيع طبعا أن نستوفيها نحن. في آداب قبل الصلاة، وفي آداب أثناء الصلاة، وفي آداب بعد الصلاة، كلكم ملتفتين. وفي آداب لمقدمات الصلاة، وفي آداب للوضوء والغسل، وفي آداب يعني أمور كثيرة. ملخص كل هذه المسائل هو أن نتهيأ ونتأهب للصلاة، لأن نحن ما فينا هلأ نعود نقول آداب الصلاة كذا وكذا وكذا. من أراد أن يستفيد يستطيع أن يرجع إلى أي كتاب فقهي، كتاب فقهي نقول اللي بدكم إياه. في شيء اسمه كتاب، شيء اسمه الصلاة، بكتاب الصلاة في المقدمات، وبالمقدمات في الآداب إلى آخره، فيأخذوا التفاصيل. ولكن باختصار أن نتهيأ، لح نقول جملة واحدة قبل ما نقول الجملة، إن شاء الله نتفق أن نطبقها جميعا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حان وقت الصلاة لا نعرفه ولا يعرفه. إذا عند وقت الصلاة لا نعرف أحدا. أدروي لعود عيد النص. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حان وقت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. والمعنى واضح. الصلاة في شيء خطير فيها، هل تقبل ومتى وبأي شرط؟ الشيء المفاجئ أنه قد يقبل نصفها، قد يقبل نصفها. طبعا هذه رواية مش عم نخترع شغلات، أنتوا تعرفوا دائما بس نحكي شيء يعني بناء على مفاهيم الإسلام الصحيحة. قد يقبل نصفها، وبتقول ثلثها نيح، وربعها نيح، وخمسها. وقد يضرب بها وجه صاحبها. إذا في صلاة تقبل وفي صلاة لا تقبل، حسب الإقبال، حسب التوجه، حسب الرغبة، الرهبة، التهيؤ. في صلاة بينقبل منها النص، في صلاة بينقبل منها الربع، في صلاة لا يقبل منها شيء. إذا الصلاة لا بد فيها من الإقبال، والإقبال مقصود به الرهبة والرغبة، لأنه بقدر الإقبال يحدد القبول. وأما حق الصلاة فأن تعلم أنها وفادة إلى الله. وفادة يعني زيارة، إذا بدكم وفادة القدوم، زيارة إلى الله. وأنك قائم بها، قائم بالصلاة يعني بواسطة الصلاة بين يدي الله. فإذا علمت ذلك كنت خليقا أن تقوم فيها مقام ذي. خليقا يعني أن تكون أهلا، أن تكون أهلا. خليقا إذا عرفت بين يدي من تقف، خليقا أن تقوم فيها مقام الذليل، وليس طبعا متكبر أو كذا. الراغب، الراغب برحمة الله تعالى. الراهب، الخائف. الراجي، المسكين، المتضرع. التضرع المبالغة في السؤال والتذلل. التضرع معظم من قام بين يديه بالسكون. السكون يعني الهدوء بأدب، من أداب الصلاة أن الواحد ما يقوم بأي شيء من منافيات الصلاة. يعني في البعض بيبقى عم بيحك أو بيطلع، بيكون إياك نعبد وإياك نستعين وعم يتلفت. لا طبعا، إلى أداب الصلاة أن ينظر أمامه إلى موضع السجود. الإطراق، الإطراق هو خفض الرأس بأدب، أن يطرق يعني أن ينظر أمامه. وخشوع الأطراف، ولين الجناح، وحسن المناجاة له. من أداب الصلاة أنه يقف ذليلا وأن يرفع بالقنوط الكفين بحذاء الوجه، وأن يتذلل أمام الله تعالى. وحسن المناجاة له في نفسه والطلب إليه في فكاك رقبتك التي أحاطت فكاك الرقبة تعبير مستعمل عشرات المرات بالأدعية والروايات، يعني العتق من النار. الرواية بتقول يستحب عند الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة أن يكثر من قولي اللهم أعتق رقبتي من النار. في فكاك رقبتك التي أحاطت بها خطيئتك واستهلكتها ذنوبك، ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني، وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، النبي الخاتم الأوحد، النبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وأحب باسمه سميني، أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني، وأحب أهلي بشراييني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وأحب باسمه سميني، وأحب المأذنة تنادي، وأحب المأذنة تنادي، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، وعلى البلدان هو أحلى، وأحلى من هو سنيني، وأحلى من هو سنيني، أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني، وأحب أهلي بشراييني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وأحب باسمه سميني، أحب عيوني يترابي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربهم بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله